I want to stay, but I think the smarter decision would be to leave.
From the Thomson Reuters Foundation's digital news platform, Context, we bring you Lebanon. Should I stay or should I go?
I'm just anxious and afraid of what's going to happen.
On this podcast, we take you into the lives of Lebanese people living on the edges of their society, navigating corruption, scapegoating, and homegrown hostility, while facing one of the most crippling economic crises in their country's history, and wondering if they should continue to live this way or abandon their homeland in search of a better life.
We are running, 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 and we don't get anywhere. You get to a point where you wish for death. That's the only release.
Listen to Lebanon, Should I Stay or Should I Go, wherever you get your podcasts.
Podcast Solved.
يا صبايا ويا شباب، شلهوب عاد بعد غياب. في جعبتي أحلى حكايات عن جحا أبي الحركات، حكيم الحمقى وأحمق الحكماء، يواجه البلاء بكل ذكاء. يا سامعي أنشر الخبر، ففي كل قصة عبرة لمن اعتبر.
هاي أنتم، ما هذا؟ ما بالكم صامتين هكذا؟ أين التصفيق والهتاف؟
أها، نعم، هذا هو الاستقبال الذي يليق بالنجوم مثلي. والآن صار بإمكاني أن أحكي لكم قصة أغرب من الخيال. حكايتي عن جحا وعدالة الحكم. بدأ كل شيء عندما لبيت وجحا دعوة قاضي القضاة لحضور حفل في داره، وكم كان الحفل كبيرا. دعي إليه كل وجهاء المدينة وأهم حمار فيها على الإطلاق. امتلأت الموائد بكل ما لذ وطاب من طعام وشراب. أما شلهوب فقدموا له أشهى أنواع البرسيم وأكثرها طزاجة. وعمت البهجة الأجواء.
عذرا على المقاطعة يا سادة، إنما وددت أن أشكركم على تلبيتكم دعوتي.
وها نحن نقوم بواجبنا يا قاضي القضاء، وأقسم بأني لن أغادر قبل أن ألتهم كل ما تقدمون من ضيافة وأكثر، فأرجو أن لا تقاطعنا ثانية.
بالعافية يا أشعب، بالعافية. أعدك بأني لن أخذ من وقتكم الكثير، فقط أردت أن أعرفكم بمسعود، شقيقي الصغير الذي جاءنا زائرا من مدينة الزمرد.
كان مسعود شابا نحيلا وطويلا، وقف بالقرب من قاضي القضاة مبتسما ولوح للجميع.
مرحبا يا قوم، أنا مسعود. أرجو ألا أكون ضيفا ثقيلا عليكم، وقد قررت البقاء في مدينتكم لبعض الوقت.
كم هو شاب مهذب هذا المسعود.
أهلا بك يا مسعود، أنا اسمي جحا. نرحب بك في مدينتنا ونرجو أن تطيب فيها إقامتك مهما طالت.
هذا من لطفك يا سيد جحا، شكرا لك.
جحا يا مسعود واحد من أرقى وأنبل سكان مدينتنا، وأكثرهم نباهة وطرفة أيضا.
شكرا يا قاضي القضاء، أتمنى دائما أن أكون عند حسن ظنكم. وأن
أما أنا لهذا المهرجان الخطبي أن ينتهي يا جماعة، نريد أن نتابع تناول الطعام.
نعم، كان حفلا في منتهى الرقي، غادرناه جميعا سعداء مليئي البطون. أما مسعود فقد ترك انطباعا إيجابيا في نفوسنا كشاب هادئ خلوق. على الأقل هذا ما ظنناه ليلتها. ففي صباح اليوم التالي في بيت جحا،
كريمة، كريمة، ما بك تصرخين يا كريمة؟
لست أنا من صرخت يا جحا، الصوت آت من الخارج.
من الملعون الذي فعل هذا بدجاجاتي؟
آها، هذا صوت جارتنا جواهر، يبدو أن مكروها أصاب دجاجاتها.
سأذهب إليها لأطمئن وأتحقق من الأمر.
انظر، انظر يا جحا ماذا فعلوا بدجاجاتي الحبيبات.
كان مشهدا مضحكا بحق، فجميع دجاجات جواهر كنا عاريات تماما من الريش.
هذا غريب، فمن ذا الذي يسرق ريش الدجاج من دون أن يسرق الدجاج نفسه؟ هل تشكين بأحد يا جواهر؟
على الإطلاق، ولكن لابد أن يكون شخصا يبدأ اسمه بحرف الميم.
وأشارت جواهر بيدها إلى أحد جدران الخم، حيث رأينا حرف ميم كبيرا جدا رسم بطلاء أسود. بسرعة اقترب جحا منه ليتفحصه باهتمام.
الطلاء لم يجف بعد، هذا يعني أن الفاعل لم يبتعد كثيرا.
أرجو منك أن تقبض على هذا اللص يا جحا.
لا أظن أنه لص يا جواهر، فاللصوص عادة لا يتركون أدلة وراءهم عن قصد.
ها؟ هذا يبدو كصوت أشعب يستغيث. هيا يا شلهوب.
وما توقعنا أننا سنعثر بتلك السرعة على ريش دجاجات جواهر يغطي أشعب من رأسه حتى أخمص قدميه. بدأ أشعب كدجاجة كبيرة.
أولاً انسكب علي القطران من على سطح هذا البيت، ثم هطل علي كل هذا الريش والتصق بي جحا. أي والله،
وبالطبع لم تتمكن من رؤية الفاعل مع كل هذا الريش الذي يغطيك.
أنا لا أتمكن حتى من رؤيتك واقفاً أمامي.
هل تعرف من يسكن هذا البيت؟
هذا البيت مهجور منذ زمن بعيد،
ومكتوب على بابه حرف الميم بطلاء أسود. أعتقد أن هناك من يستمتع بالتلاعب بنا.
ساعدوني، ساعدوني
من جديد. هيا هيا يا شلهوب.
وهكذا تتالت صيحات الاستغاثة طوال اليوم.
من فعل ذلك؟ ساعدوني. من حطم دولاب عربتي؟
من سرق الغسيل؟
هرتي، سرق أحدهم هرتي.
النجدة، يوجد هر في فراشي.
وتتالت المصائب فيما أنا وجحا ننتقل من مكان إلى آخر، وفي كل مكان وصلنا إليه لم نجد للفاعل المجهول أثرا سوى حرف الميم. بدأ واضحا جدا أن جحا بدأ يغتاظ فعلا.
لا يمكن السكوت عن كل هذا الأذى والتخريب، لا بد من العثور على الفاعل وإيقافه مهما كلف الثمن.
ومع حلول الليل انتهت سلسلة الصرخات الاستغاثية، وهكذا قررنا العودة إلى البيت. طوال الطريق كان جحا يسير صامتا مقطب الجبين وغارقا في أفكاره، إلى أن باغته صوت مسعود يخاطبه.
مرحبا سيد جحا، كيف الحال؟
أهلا أهلا مسعود، بخير الحمد لله، كيف حالك أنت؟
تبدو متعبا وكذلك حمارك، هل أنتما بخير؟
وما إن دنا مسعود حتى استدارت عين جحا، بل اقترب من مسعود أكثر يشمه كأنه كلب بوليسي.
عفوا، ولكن ما الذي تفعله يا سيد جحا؟
لا 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 لا, لا شيء إطلاقا، أنا فقط سعيد لرؤيتك. أفلا تصافحني يا مسعود؟
أصافحك بالطبع.
تصافح الرجلان في مشهد غريب، فجحا لم يكن على طبيعته إطلاقا. على كل حال لم يستمر الأمر سوى دقائق قبل أن يودعنا مسعود لنكمل نحن طريق عودتنا، إلا أن مزاج جحا كان قد تغير بشكل ملحوظ. ما الأمر؟ ابتسامة رضا علت وجهه، فإما حدث أمر ما دون أن ألحظ فأبهجه هكذا، وإما فقد جحا عقله فعلا هذه المرة. نسأل الله السلامة. أما صباح اليوم التالي فتوجهت مع جحا مباشرة من البيت إلى دار القضاء.
تفضل يا جحا، ما حاجتك لهذا اليوم؟
حضرة القاضي، جئتكم طامعا بعدالتكم للحكم في أعمال الشغب التي وقعت في المدينة أمس، وطالت الكثيرين رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا.
طيب طيب، لا بأس في ذلك، ولكن يا جحا كيف لي أن أحكم في القضية ولا متهم فيها؟
المتهم موجود يا قاضي القضاء، وكل ما عليك فعله هو استدعاء شقيقك مسعود.
شقيقي مسعود؟ وما علاقته بالموضوع؟
ستفهم كل شيء بمجرد أن يحضر إلى المحكمة.
أيها الحاجب، اذهب إلى داري وتعال بصحبة شقيقي مسعود لو سمحت.
يا حضرة الحاجب، اطلب منه أن يحضر معه عباءته التي كان يلبس في الأمس أيضا.
غادر الحاجب على الفور، وبالفعل لم يمض من الوقت الكثير حتى عاد يحمل كيسا قماشيا كبيرا ومعه مسعود. ولكن على أي أساس يتهم جحا مسعود؟ فما هو إلا مجرد شاب خجول خلوق.
هل العباءة في هذا الكيس؟
نعم، لكن ما حاجتكم إلي هنا أنا والعباءة؟ ألا يشرح لي أحد؟
أظنك تعرف جيدا لما أنت هنا يا مسعود. يا جناب قاضي القضاء، هل فتحت الكيس وشممت رائحة عباءة أخيك؟
ما هذه الرائحة؟ كأنها رائحة قطران؟
إنها رائحة قطران بالفعل يا حضرة القاضي، شممتها على أخيك مسعود ليلة أمس لما التقيته صدفة، أما حين صافحته فلاحظت وجود آثار دهان أسود اللون، أشك بأنها زالت تماما حتى وإن غسل يديه جيدا، فهل لا ترينا كفيك يا مسعود؟
أها، رفع مسعود كفيه، وبالفعل كانت آثار الدهان الأسود موجودة كما قال جحا.
طيب يا جحا طيب، فهمنا، رائحة قطران ودهان أسود، ماذا بعد؟ وما علاقة كل هذا بالقضية؟
الجاني غطى أشعب المسكين بالقطران والريش الذي نتفه من دجاجات جواهر، وفي كل مكان افتعل فيه مشكلة ترك توقيعه بطلاء أسود، حرف الميم، أول أحرف اسمك يا مسعود.
أوف، معقول؟ مسعود هو من قام بكل هذا الأذى أمس؟ يا حيف.
ما رأيك يا مسعود؟ هل جحا محق فيما يقول؟ وقبل أن تجيب أذكرك بأن الكذب سيتسبب بمشكلة أكبر إن كنت أنت الفاعل.
للأسف السيد جحا محق فيما يقول.
يا للهو، لقد اعترف. من كان يظن أن هذا الشاب الخجول طيب الملامح هو في الواقع مجرم مخرب.
حسن، إذن أحكم عليك بغرامة مالية مقدارها 10 دنانير ذهبية تدفعها لأمر جحا على الفور.
عفوا يا حضرة القاضي، هذا الحكم مخفف جدا.
وهل تريدني مثلا أن أحكم عليه بالإعدام؟
لا أبدا، لكن التخريب الذي افتعله مسعود تسبب بخسائر مادية تتجاوز قيمتها 50 دينارا.
إلزم حدودك يا جحا، أنا القاضي هنا وهذا عملي وهذا ما حكمت به، والآن يا مسعود ادفع ما عليك من غرامة.
لكني لا أملك المال الآن، فقد نسيت محفظتي في الدار وقد طلبتم حضوري على عجل، فهل تأذن لي أن أذهب وأحضرها؟
يظن مسعود أن القاضي أحمق وستنطلي عليه هذه الحيلة فيتمكن من الهرب. هيهات.
حسن، إذن اذهب لإحضار المال.
ماذا؟ يا حضرة القاضي، ماذا لو لاذ بالفرار ولم يعد؟
أما زلت تشكك بأحكامي يا جحا؟ كلمة واحدة من هذه الاعتراضات السخيفة وسأزج بك في السجن بتهمة ازدراء المحكمة.
وهكذا صمت جحا. أما مسعود فغادر المحكمة ليحضر محفظته، وبالطبع مرت الساعات دون أن يعود. ماذا كنت تنتظر؟ وما كان من جحا إلا أن غادر دار القضاء غاضبا، حتى أنه لم يصحبني معه. أنا مالي؟ ومضى الوقت بطيئا جدا جدا وأنا أنتظر عودة جحا، بعد أن بات واضحا أن مسعود لن يعود أبدا. وقبيل غروب الشمس بقليل عاد جحا ومعه كيس كبير ودلو، وفي لمح البصر رمى كل ما كان في الدلو من قطران ليغطي قاضي القضاة من رأسه حتى قدميه.
ويحك يا جحا الأحمق، ما هذا الذي فعلته؟
انتظر انتظر يا قاضي القضاة، فأنا لم أنتهي بعد.
يا ويلي يا ويلي، فتح جحا الكيس وأفرغ محتواه رميا على قاضي القضاة، وكان ما في الكيس ريشا انتصق بقاضي القضاة وقد صار أشبه بدجاجة غاضبة يصيح. يا ويلي،
هذا جرم، هذا إخلال بالأمن العام، هذا مساس بهيبة الدولة، لن تخرج من السجن معيد، محكوم عليك بالسجن المؤبد يا جحا.
أما هذا فحكم جائر يا قاضي القضاء، وأنا لن أرضى بحكم سوى ذاك الذي حكمت به على أخيك.
10 سنوات في السجن وغرامة قدرها 1000 دينار.
لا أبدا أبدا، لن أرضى بهذا الحكم الذي لم تحكم به على أخيك، وقد ارتكب جرما مماثلا يا قاضي القضاء.
السجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة.
أين العدل يا جناب القاضي وأنت تحكم علي بحكم أقسى من ذلك الذي حكمت به أخاك؟
يا لدهائك يا جحا، أهان القاضي أمام الجميع، وها هو القاضي عاجز عن معاقبته.
طيب طيب يا جحا، غرامة قدرها 10 دنانير ذهبية تدفعها لأمري أنا على الفور.
أما هذه فعدالة الحكم يا قاضي القضاء، وهذا عقاب ارتضيت به.
إذن هات الدنانير الذهبية، هيا هاتها هاتها، ناولني 10 عدا ونقدا.
أما وأن مسعود أخاك مدين لي 10 دنانير ذهبية وقد أذنت له بالذهاب وإحضارها، فبمجرد أن يعود خذها منه واعتبرها حوالة مني يا قاضي القضاء.
كيف تجرؤ؟
وأقسم في تلك اللحظة لو لم يكن الريش يكسو وجه القاضي لتمكننا من رؤية وجه يكاد ينفجر غضبا. وهكذا غادرت وجحا دار القضاء مرفوعي الرأس منتصرين، وتركنا وراءنا القاضي يتآكله الغيظ. أما مسعود المخرب فلم نسمع عنه بعد ذلك اليوم شيئا، وأغلب الظن أنه فر بعيدا خوفا من عقاب أخيه وما تسبب له من إحراج.